أختي المسلمة. تسجيلات المسلم السمعية والمرئية ترحب بكم وتقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان
الشباب بين الواقع والأمل. موضوع المحاضرة الشباب بين الواقع والأمل، والمهرجان مهرجان الشباب الأول، وأرجو أن يكون المحاضر شبابا وليس شيخا كبيرا، فإن رضيتم بي شابا فالحمد لله، حتى نلتقي كلنا شباب ويكون البساط بيننا أحمدية، وتكون الأمور ماشية على وتيرة شاب وشاب وليس شاب وشيخ. فإن القلوب والنفوس إذا زالت عنها الكلفة استراحت بإذن الله سبحانه وتعالى. الشباب بين الواقع والأمل. الشباب أيها الأحباب هم أمل الأمة وعماد الأمة. إذا صلح شباب أي أمة صلحت هذه الأمة، وإذا استقام شباب أي أمة استقامت الأمة، وإذا تمكن أبناء أو شباب الأمة في الناحية العلمية والعملية تمكنت الأمة وارتفعت عالية سابقة. أما والعياذ بالله إن كان العكس فعلى الأمة العفاء والسلام. ولهذا أريد أن أقرن مقارنة بسيطة بين شباب اليوم وشباب الأمس، بين جيل الحاضر وجيل الماضي، لنعرف الفرق الكبير بين الشباب بالأمس وبين الشباب اليوم، لنأخذ نماذج من سلفنا الصالح لتتضح فيها هذه النماذج ويتضح الفرق بيننا وبين السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذان شابان، أحدهما اسمه رافع بن خديج والآخر اسمه سمرة بن جندب، جاء يوم أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرهما لم يتجاوز 14، هذا عمره 14 وهذا عمره 14، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نريد الجهاد معك في سبيل الله، فردهما النبي صلى الله عليه وسلم لأنه استصغر سنهما. انظروا يا أحباب، شابان عمرهم 14 سنة، ماذا يريدان؟ يريدان الجهاد في سبيل الله، ويريدان من أجل بعد ذلك الشهادة في سبيل الله ليدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الآن يا أحباب، ما أقول واحد عمره 14 سنة، عمره 17 20 سنة، قد تجده لا يفكر إلا في الأتاري، لعبة الأتاري من بعد العصر إلى الساعة 1 2 في الليل هو يلعب أتاري وعمره 14 سنة. أين الهمة اللي عند هذا واللي عند ذاك؟ فرق كبير. طيب، ردهما النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا خلاص ارتحنا والله، ماذا فعل؟ قيل يا رسول الله إن رافعا يجيد الرمي، يعرف يرمي بالسهام رميا دقيقا محكما، فجربه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده راميا فأجازه. سمرة رضي الله عنه وأرضاه ينظر فيرى رفيق دربه يدخل الجهاد ولعله ينال الشهادة فيدخل جنة الرحمن، فيبكي ويذهب إلى أبيه يقول يا أبتاه، أو إلى عمه يقول يا عماه، إن رسول الله ردني وأخذ رافعا، وأنا والله لو صارعت رافعا لصارعته. فيأتي أبوه أو عمه إلى النبي يقول يا رسول الله أجزت رافعا وإن ابني سمرة يصرعه. فلما أمرهم النبي أن يتصارع صرع سمرة رافعا فأجازهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودخل كلاهما الغزوة ونال شرف القتال في سبيل الله عز وجل. فاتح بلاد السند، ولعلكم تذكرون هذا وقرأناه ودرسناه إذا منسينا في المتوسطة، فاتح السند هو محمد ابن القاسم الثقفي، كم كان عمره عندما فتح بلاد السند والهند؟ 17 سنة، 17 عاما يفتح بلاد السند. أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كان عمره عندما صار أميرا على جيش فيه أبو بكر وعمر عمره 17 عاما. النماذج أيها الأحباب كثيرة. عندكم مصعب بن عمير، كلنا يعرف مصعب، ما كان في شاب أدل ولا أترف ولا أنعم منه. كان رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم كان إذا مشى في شارع وخرج منه تشم من ذلك الشارع رائحة العطر، فيعرف الناس أن مصعبا مر من هذا المكان، حتى كانت له مشية خاصة، مشية المترفين والمدللين، والنقل بعبارة العوام المدلعين، له مشية خاصة، وكان الناس يحاولون تقليد مشيته. كان إذا أتى في مجلس يعتبر فاكهة المجالس، أمه تعطيه ما يشاء، عنده المتاع، عنده النعيم، عنده كل ما يريد، ما نقص عنه شيء، ولكنه كان يشعر في داخله أن شيئا ما ينقصه. عنده سيارة، عنده مرسيدس، عنده سبحان الله أصحاب، عنده أموال في جيبه بالآلاف، يسافر يروح بانكوك يروح كذا، لكن يشعر في قرارة نفسه أنه في شيء ينقصه. فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه النبي القرآن، وقد سمع وكان يعلم أن كل من يسلم مع رسول الله سيعذب سيضطهد، ومع هذا ذهب لأنه أحس أن شيئا ما ينقصه. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. السعيد حقا يا أحباب هو التقي الذي يخاف الله. ولهذا تجد بعض الشباب، بس الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والدين وأن يهدي المسلمين سواء السبيل، عنده راحة عنده كل شيء، لكن بعض الحين يجيك له والله طشان، أشعر بقلق، ماني مرتاح، ماذا أفعل؟ وبمجرد أن يهديه الله سبحانه وتعالى ويسلك الصراط المستقيم يقول لك الآن أنا أشعر بأني إنسان، أنا الآن أشعر بالسعادة، أشعر باللذة ما كنت أشعر بها من قبل. فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ عليه القرآن ويدعوه إلى الإسلام فيسلم. تسمع أمه بإسلامه، يا بني ارجع عن دينك، فيقول لا والله لا أرجع عن ديني وقد هداني الله. فتمنع عنه الأموال، تمنع عنه الخيرات، تمنع عنه ما كانت تعطيه. فيراه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ذات يوم وهو لابس ثوب مرقع عدة رقع. ولما مات رضي الله عنه وجدوا له بردة، إذا غطوا رأسه انكشفت رجله، وإذا غطوا رجله انكشف رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. ثم يقول النبي متذكرا، والله لقد رأيت مصعبا هذا بمكة وما أحد أحسن نعيما منه، وما أحد أدل عند والديه منه، ثم ترك ذلك كله حبا لله ورسوله، إنه عبد نور الله قلبه، إنه عبد نور الله قلبه. أسأل الله أن ينير قلبي وقلبكم. نموذج آخر، الربيع بن خثيم، هذا التابعي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان مريضا مرضا شديدا في آخر عمره، وكان المرض الذي به هو مرض الموت. وبينما هو في بيته مريضا لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يقف ولا أن يفعل شيئا، إذا به يسمع المؤذن يؤذن لصلاة المغرب، الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح. فيقول لأبنائه يا أبنائي خذوا بيدي إلى المسجد، فيقولون يا أبتاه أنت عليل مريض وقد عذرك الله. الله عز وجل يقول ليس على المريض حرج فصلي في البيت. فيقول يا أبنائي أسمع منادي الله يناديني ولا أجيبه؟ إن من الجفاء كل الجفاء أن يسمع العبد منادي الله يناديه حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا يجيبه. لوقف الأمير ببابك يا عبد الله وقيل لك إن الأمير ببابك، هل تتركه وتقول والله أنا تعبان، أو تنزل له مباشرة؟ والله تنزل مباشرة، لأن الأمير وقف ببابك. فما ظنك إذا كان الذي يناديك منادي ملك الملوك سبحانه وتعالى، هل تتركه؟ وكم نتركه والعياذ بالله، ولسنا مرضى، وليس بنا عذر، نسمع المؤذن يؤذن ونترك الصلاة، وبعضنا قد لا يصلي الصلاة تلك أبدا، لو قضاها لكان خيرا له، بعضنا قد لا يصليها، وبعضنا يسمع المؤذن وهو مستيقظ وليس نائما ويقول ما بدي أصلي، عامدا متعمدا. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: من ترك فرضا واحدا متعمدا، ماذا يقول ابن عباس؟ يقول: من ترك فرضا واحدا متعمدا. انظر يا عبد الله، اللي يترك بس فرض واحد وهو عامد متعمد، ماذا يكون جزاؤه؟ يقول ابن عباس: من ترك فرضا واحدا متعمدا كتب اسمه على باب جهنم. كتب اسمه على ايه؟ على باب جهنم والعياذ بالله. هذا السبب انه ترك فرض واحد، فما ظنك من يترك فرضين او يترك الصلوات؟ والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. يا أبنائي خذوا بيدي إلى المسجد، فيأخذونه إلى المسجد محمولا على الأعناق، فيصلي مع الإمام ركعة واحدة ثم يموت. دخل معه في صلاة المغرب، صلى ركعة واحدة ثم مات. الله أكبر، هنيئا له هذه الميتة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. اللي مات هو يصلي يبعث يوم القيامة ماذا؟ يبعث يوم القيامة وهو يصلي. الذي مات وهو يحج يبعث يوم القيامة وهو يقول لبيك اللهم لبيك. والذي يموت وهو يشرب الخمر والعياذ بالله، كيف يبعث يوم القيامة؟ يبعث وهو يشرب الخمر. الذي يموت وهو يزني والعياذ بالله، كيف يبعث يوم القيامة يا أحباب؟ يبعث وهو زان والعياذ بالله، ولا تقوم له حجة على الله، فمآله إلى جهنم والعياذ بالله. لا نريد أن نسترسل في النماذج، وإنما نختصر في النماذج. هذا غلام صغير عمره في التاسعة أو الثامنة، يرى أمه تشعل نارا. الآن لو طلبنا أن نشعل نار بالحطب، هل نضع أولا الحطب الصغير ولا الحطب الكبير حتى نشعل النار؟ ما رأيكم؟ نأتي بالحطب الصغير أولا ولا الكبير؟ سنأتي بالحطب الصغير، نضع الصغير حتى توقد نار ثم نضع الكبار. كان يرى أمه توقد النار بهذه الطريقة، تضع الحطب الصغير ثم بعد أن اشتعلت وضعت الحطب الكبير. فجأة تلتفت الأم إلى ابنها فتراه يبكي بكاء شديدا. ما الذي يبكي؟ أمه تشعل نارا وتضع حطبا ثم يبكي. فالتفتت الأم إليه قالت: يا بني ما لك تبكي؟ قال: يا أمه، قد رأيتك تضعين الحطب الصغير قبل الكبير، وأخاف غدا عند الله عز وجل أن يلقي الله الصغار قبل الكبار في نار جهنم. شوف التفكير فين راح. أخاف غدا أن يلغي الله الصغار قبل الكبار في نار جهنم. وهذه محادثة عجيبة بين عمر رضي الله عنه أرضى عمر بن الخطاب الفاروق الملهم، الذي ما رآه الشيطان سالكا طريقا إلا سلك طريقا غير الطريق الذي يسلكه عمر. يأتي إليه أعرابي يخاطبه يقول: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن. يطلب منه كسوة لزوجته ولأبنائه. يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلنه. الله أكبر، من يقسم على عمر؟ وعمر الذي كان بيده الدرة، إذا غضب من أحد لله ضربه عليه. كان الصحابة يخافون من عمر رضي الله عنه وأرضاه. يأتي أعرابي ويقول: أقسمت بالله لتفعلنه، تعطيني يعني؟ بالمروة وبالعافية لازم تعطيني. فيقول عمر: وإن لم أفعل يا أعرابي ماذا يكون؟ ماذا تريد أن تعمل إذا ما أعطيتك؟ فقال له بيتين أيضا من الشعر جعلت عمر يبكي رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا عمر، تكون عن حالي لتسألن، يوم تكون الأعطيات هن، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. تكون عن حالي غدا عند الله تسأل أمام الله، يوم تكون الأعطيات بالقلة، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. وعمر وهو الذي يقول: لو أن بغلة بأرض العراق عثرت لسئلت عنها أمام الله، لما لم تمهد لها الطريق؟ فأعطاه عمر حتى أرضاه. هذه بعض النماذج من السلف أيها الأحباب. من لم تفته صلاة الجماعة، مو صلاة الفجر، صلاة الجماعة كلها الخمس الصلوات، من لم تفته صلاة الجماعة في المسجد 40 عاما في الصف الأول خلف الإمام، هذا الإمام سعيد بن المسيب، 40 سنة ما فاتته صلاة الجماعة في الصف الأول خلف الإمام. من الصحابة أو من السلف الصالح رضوان الله عليهم من كان يحج بيت الله حججا عظيمة، بعضهم حج 40 حجة وبعضهم 60 حجة إلى بيت الله عز وجل. كم نحن قد حججنا ولكن إلى غير بيت الله. هذا هو واقع سلفكم أيها الأحباب، ولا أريد أن أطيل، فلننتقل إلى واقع الشباب اليوم. واقع الشباب اليوم، أو نختم الواقع الشباب الجيل الماضي أو السلف الصالح رضوان الله عليهم بهذه الأبيات: إنهم شباب ذللوا سبل المعالي، وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا، يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. هكذا كان شباب الأمة، فكيف صار واقع الأمة؟ أيضا أريد أن أذكر بالمناسبة البوسنة والهرسك، واقع الأمة كيف كان كدول وكدولة واحدة. تحدثنا عن واقع الشباب وكأفراد، نريد أن نتحدث عن واقع الأمة، كيف كانت أمة واحدة. هارون الرشيد في أيامه ملك من ملوك الروم، من ملوك النصارى، نقض العهد الذي كان بينه وبين هارون الرشيد. كان العهد الذي بين هارون وبين ملوك النصارى في منطقة ما على ثغر من ثغور الإسلام أن يدفع له جزية مبلغا معينا. فلما جاء ملك من ملوك الروم النصارى اسمه نقفور، قال: لا ندفع الجزية للمسلمين، وأرسل إلى أمير المؤمنين يقول له: لن ندفع لك الجزية، وفعل ما شئت. ماذا فعل هارون الرشيد أيها الأحباب؟ أخذ الورقة والخطاب اللي مكتوب فيه الجواب، ومن خلفه كتب عليه: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم. ما قال له ملك الروم، إلى نقفور كلب الروم، الجواب ما ترى لا ما تسمع. الجواب جواب رجال، ما هو جواب ذئاب. الجواب ما ترى لا ما تسمع. وصار بجيش على رأسه هارون الرشيد حتى أرغمه مرة ثانية على دفع الجزية. امرأة تصيح: ومعتصماه، فيلبي لها المعتصم: رب ومعتصماه انطلقت، ملأ أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. كان الجيش كما يقولون أوله في عمورية وآخره في بغداد. أين هذا اليوم؟ مئات الثكالى، مئات الأرامل، مئات الأطفال، مئات الشيوخ يصحنا، ولكن هيهات هيهات، لا مجيب لهم إلا الله عز وجل. كم حصل في البوسنة والهرسك من مآسي، ومآسي عظيمة، ولكن الأمة ذلت وهانت فأذلها الله سبحانه وتعالى. ونسمع النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية، واستبشر الناس خيرا بالشرعية الدولية، وقالوا إنها تنصف المظلوم وكذا، لكنها ما أنصفت أحدا، بل بقيت ضد الإسلام والمسلمين، موقفان متغيران سبحان الله. الهيئة الأمم هي هيئة الأمم، لها موقف في الصومال يختلف عن الموقف في البوسنة والهرسك. طيب لماذا؟ في الصومال يتبجح الأمين العام للأمم المتحدة يقول لابد أن نعيد هيبة الأمم المتحدة. هيبة الأمم المتحدة عندما سقطت بقتل 13 باكستاني من الجنود الباكستانيين قال لابد أن نفرض هيبة الأمم ونعيد لهيئة الأمم هيبتها المفقودة. ودخلت القوات تضرب وتقتل. سبحان الله. طيب كلام منطقي عقلي أن تعاد هيبة الأمم في الصومال. طيب لماذا لا تعاد هيبة الأمم في البوسنة والهرسك؟ مسلسل عجيب. سبحان الله. ستتدخل أمريكا، سيتدخل الحزب الأطلسي، لا والله في مفاوضات، نرجع شوية ما أدري إيش، والمسلمين إيوه حيدخلوا حيتدخلوا حيسووا، بعدين تبرد القضية شوية، يرجع شوية يسكت الصرب شوية يقوم الكروات، يسكت الكروات شوية يدوم الصرب، وفي الأخير قاموا الاثنين مع بعض والعياذ بالله. لماذا هنا هيبة أمم وهنا ما في هيبة أمم؟ لأن الضحية في البوسنة والهرسك هم المسلمون، والقتلة هم الأعداء، فليقتل الأعداء والمسلمون. لابد تفهم هذا يا أحباب. فذلت الأمة. إذا ننتقل الآن إلى واقع شبابنا اليوم. شباب اليوم لا أقول الكثير منهم ففيهم الخير، ووجود هذه الصفوة المباركة التي تحضر هذا اللقاء المبارك وهذه المحاضرة مع أنها قد تكون ثقيلة، سامحونا إذا كانت ثقيلة عليكم، يحضرون هذه الندوة فيهم الخير والبركة ويجلسون للمحاضرة هذه، فشبابنا فيهم خير الحمد لله. الشر ليس متغلغلا في نفوسهم، وإنما طرأت عليهم بعض الحاجات الخفيفة كأغشية رقيقة جدا إذا ذكرت بالله ذهبت بإذن الله. فما يحتاج الشباب إلا من يذكرهم ويعظهم ويعودون إلى الله. ولعلكم سمعتم الحمد لله أن الصحوة المباركة قد لمت الكثير، كثير من الفنانين والمغنين والمغنيات رجعوا إلى الله. لماذا رجعوا إلى الله؟ تركوا الشهرة، تركوا المجد. نحن نظنه شهرة، نظنه مجد، لكن والله ما هو مجد ولا شهرة، زائفة مزيفة. تعرفون الأخ الله يطول بالخير الأخ عدنان أكبر، وأنا جلست معاه شخصيا، يعني صاحب الأزياء العالمية والذي كان يمر عليه بنات الشرق والغرب، والله قلنا له يا عدنان حدثنا عن الماضي والحاضر بعد أن عرفت وهداك الله. قال ما أستطيع أن أقول عن حياتي الماضية إلا وصفا واحدا فقط، ما أريد أن أطيل لأن لا أريد أتذكر الماضي، خلاص أريد أن أقلق الماضي هذا أبدا. يقول والله أنا كنت في الماضي، ويقول عن نفسه يقول والله كنت في الماضي أعزكم الله حمار، حمار بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، ما كنت أفهم شيء ولا أعي شيء، أما الآن يقول الحمد لله شيء آخر، شيء جديد ما تتصورونه أيها الأحباب. كثير من اللاعبين وغيرهم بدأ الله يهديهم ويسلك الطريق الصحيح ويتستنير قلوبهم بنور الله عز وجل. ولعلي أذكر يعني سبب توبة بعض اللاعبين لعلها تكون من باب الفائدة. بعض اللاعبين ولعل ما أتذكر منهم، لكن أذكر يعني بلاش ذكر الأسماء، يقولون من أسباب توبتهم إنهم ذهبوا إلى موسكو في دورة من دورات الرياضة، وكانوا سائرين في السيارة 3 أنفار، وهم ماشيين في الطريق إذا ببنت شابة عمرها 17-16 هذا العمر، لما رأت هؤلاء 3 ابتسمت لهم، فلما ابتسمت لهم قالوا هذه الصيدة ببلاش، إذا مبتسمة معناها راضية وصيدة جاءتنا بدون مقابل، فاتجهوا نحوها فإذا البنت تهرب منهم، فصاروا يطاردونها من شارع إلى شارع حتى وصلت البنت إلى بيتها وأغلقت الباب. يقولون سبحان الله، والله عز وجل عندما يريد الهداية لإنسان يجعل له سبب، وصلت الجرأة بهم إنهم يطربوا الباب، لأن والعياذ بالله الشهوة إذا تملكت الإنسان لصلاح، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فإذا رأى الإنسان في الفيديو، رأى في الدش أشياء تثير شهوته تثير غريزته، ماذا يفعل؟ فيقولون وصلت بنا الجرأة أن دقينا الباب، فإذا أمها تخرج من الباب تقول يا أحباب يا فلان يا فلان، أما تخجلون من أنفسكم؟ أما تستحون تأتون وتطاردون ابنتي حتى تصلون بها إلى البيت؟ فقالوا إن ابنتك قد ابتسمت لنا، ولولا أنها تبتسم ما جينا وراها. قالت: أتدرون لماذا ابتسمت لكم؟ إنها امرأة مسلمة، ما إن رأتكم من بلد الله من السعودية من مكة أو من غيرها حتى فرحت وسرت لأنها رأت إخوانا لها مسلمين في الله، أيكون جزاؤها أن تطاردوها هذه الطردة؟ فيقول سبحان الله: كان هذا سبب من أسباب هدايتهم ورجوعهم إلى الصراط المستقيم. تبتسم لأنها شافت إخوة مسلمين من البلد الحرام أو من السعودية يأتون إلى هذا المكان، فلما رأتهم ابتسمت سرورا وفرحا فظنوها أنها تريد شيئا، فكانت من أسباب الهداية. كما قلت، واقع شبابنا اليوم لا يسر ولا يرضي. شبابنا أيها الأخوان، لا أقول كلهم وإنما البعض منهم، إما شاب هائم بين الحب والعشق وفعل الفاحشة والعياذ بالله، ينتقل من مكان إلى مكان، يسافر من بانكوك إلى كازابلانكا إلى غيرها، لا يريد إلا فعل الفاحشة. لننظر إلى هذا الصنف من الشباب، ماذا تكون نهايته وكيف تكون نهايته؟ قبل أن أخبركم عن نهايتهم، هم بأنفسهم يخبرون عن نهايتهم، هم بأنفسهم والله يخبرون عن نهايتهم. كيف ذلك؟ إذا قلت لأحدهم: بالله عليك صور لي الحب كيف يكون، صور لي الحب كيف يكون، ماذا كيف يصوره؟ أو أرسم لي الحب كيف يرسمه؟ إذا أراد أن يرسم الحب أيها الأحباب، ماذا يفعل؟ سيرسم قلبا جميلا، ثم يرسل على هذا القلب سهما، ثم يجعل من هذا السهم دما دما ينزل، ثم يكتب تحته. ماذا يكتب؟ ها، ما تعرفوا؟ ها، الحمد لله، إذا ما تعرفوا شيء طيب، لكن أنا أعرف. إذا أنتم ما تعرفوا أنا أعرف. ثم يكتب تحته: الحب عذاب. الله أكبر. طيب يا حبيب، تعذب نفسك ليش؟ ما دام انت عارف ان الحب عذاب، تعذب نفسك ليش؟ ما تروح تتزوج واحدة اثنين ثلاثة اربعة وتسعد بطاعة الله. سبحان الله، يعذبون انفسهم ثم يأتوا بعدين يشتكوا. لماذا يا اخي تعذب نفسك وتقول الحب عذاب وتخلي دم قلبك ينزل وراحتك تنزل وامامك طريق الحلال ميسرة؟ الزواج واحدة اثنين، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع بلذة حلال ترضي بها نفسك وترضي بها رب العباد سبحانه وتعالى. لننظر ما هي نهاية مثل هذا الحب. أعطيكم قصة. شاب يقولون في بلدة الموصل بالعراق كان مؤذنا يؤذن، وكان في القديم ما في ميكروفونات زي هذه، فكان المؤذن إذا أراد يؤذن ماذا يفعل؟ يصعد على المنارة، وما في بيوت زي هذه الأيام ناطحات سحاب أو دورين أو ثلاثة أو أربعة، كلها دور دور غرفتين ثلاثة وحوش. فكان الإمام يقول له: يا بني، إذا طلعت تأذن فانتبه لا تفتح عينك، البيوت عورات، أذن وانت مغمض وانزل وانت مغمض. يوم من الأيام جال الشيطان اللعين، والشياطين كما تعرفون نوعان، شياطين جن وشياطين إنس. جال الشيطان قال له: انت يا مغفل يا أحمق، طالع مغمض ونازل مغمض، فتح عينك شوف الدنيا ايش فيها وايش يضرك، مجرد ان ترى ماذا في الدنيا. كما يأتي بعض الاخوان السيئين والعياذ بالله لرجل او شاب لا يعرف الا البيت والمسجد، ويعرف واجب ابيه ويعرف حق اسرته ويعرف كذا، فيأتوا يخرجوا معهم. ليش؟ قال: عشان يشوف الدنيا. هذول المطاوعة ما هم شايفين الدنيا، لكن احنا شفنا الدنيا احسن منهم، تعال شوف الدنيا. فجال الشيطان قال له: انت طالع مغمض ونازل مغمض، بس فتح عينك مرة واحدة، العين ايه؟ العين بحر. ما هذا ليش يلعبون بالجهاز؟ يعني ثبته. يقول: العين بحر، واراد الله عز وجل ان في تلك اللحظة لما جال الشيطان جالس يوسوس له وهو يؤذن فتح عينه. ولما فتح عينه يا احباب، أراد الله عز وجل أن يقع نظره على امرأة شبه عارية في حوشها تنشر غسيلة، ما رآها حتى تعلق قلبه بها وهام، فلأصبح لا يعرف أذان ولا شيء، إنما باله كله يطالع على الحرمة هذه. فإن بيتها أمر حتى عرف المكان الذي هي فيه، نزل ساب الأذان ساب الصلاة وراح يجري إليه وصل البيت، دق الباب خرجت له البنت قال أنا أبغاك يا فلان. إيش هذا الكلام؟ قال لا لا أنا ما أبغاك بالحرام، أنا أبغاك بالحلال، أبغاك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف نظرة أدت به ترك الصلاة والأذان، وجاء أول مرة يبغى الحلال، فقالت إذن يكون خير، تعال الوالد يأتي في الليل وقابل الوالد. فأخونا جلس البيت مسرح مغفل ما هو داري عن الدنيا، يمني نفسه بلقاء الحبيبة وإلى غير ذلك. فلما جاء المساء طرق الباب دخل قال يا فلان أنا أريد ابنتك. فقال له الرجل ألست أنت المؤذن الذي يؤذن في المسجد؟ قال نعم. قال لكن نحن قوم النصارى، أنت جيت غلط، جيت بيت نصارى ما جيت بيت مسلمين، ونحن لا نزوج إلا من كان على ديننا. فانظر اختار إحدى اثنين، إما البنت وإما دينك، إن أردت البنت تتنصر وتترك الدين، وإما أن تذهب إلى دينك وتترك البنت. فأخذ يفكر أيترك البنت وقد تعلق قلبه بها، أم يبقي دينه وإيمانه وفيه سعادته؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، فيه سم. فقال الرجل وما علينا نترك ديننا، المهم هذه الشقرة الجميلة ما تضيع مننا، نترك الدين نترك الدين. فقام الرجل ووضع الصليب على صدره وقال الموعد غدا تأتي فنقيم حفل الزواج. حضر الناس، حضر المعازيم، العروسة مجهزة، عريس الغفلة ما جاء، العريس اللي كان له فات ما وصل، ينتظر الناس العريس ساعة 10 ساعة 11 تأخر الوقت، ماذا يفعلون؟ ذهبوا إلى البيت، دق الباب ما حد يفتح الباب، فهجموا أو دفوا الباب ثم دخلوا عليه غرفة النوم. ماذا وجدوا يا أحباب؟ وجدوا هذا الشاب الذي كان حريص على الزواج، الذي ترك دينه والعياذ بالله من أجل هذه الفتاة التي أولها نظرة مسمومة من سهام إبليس، وجدوا الشاب ميتا والصليب على صدره معلق، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقد سمعتم وسمعنا نحن بعض الشباب هذه الأيام حصل لهم مثل هذه الحالات في بانكوك في غيرها من البلاد، حصل منها أنه كان والعياذ بالله يزني أو كان يفعل فاحشة وجاءه أجله والعياذ بالله، فكيف تكون نهايته غدا عند الله عز وجل؟ بعض الشباب قد يكون اتجه إلى شرب المخدرات والخمر، ولعل المخدرات قد انتشرت وطمت وعمت في هذا الزمان، وأعداء الإسلام يريدون إفساد أبناء هذا البلد، لأن هذا البلد أيها الأحباب مستهدف من جميع الناس من جميع الأعداء، لأنه يعتبر الآن معقلا وحيدا للإسلام، فيه تطبق أحكام أو شرائع الإسلام، أقصد شعائر الإسلام، تقام فيه الصلاة، ينادى فيه بالأذان، إلى غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة. فيريدون إفساد هذا البلد، كيف يفسدون هذا البلد؟ بشبابه، فتسمعون مروج أو مهرب مخدرات إلى غير ذلك. للأسف بعض شبابنا انخرط حول هذه الظاهرة، ماذا كانت النهاية وماذا كانت النتيجة؟ أحدهم والعياذ بالله ضيع مستقبله وضيع وظيفته بسبب حبة من الحبوب أو إبرة من الإبر. لازم تعرفوا نماذج، أحدهم كان كابتن طيار، بعد ما كان كابتن وطيار وظيفة مرموقة ومستقبل، صار يبحث عمن يعطيه قرشا واحدة أو ريالا واحدة، ضيع عمره. أحدهم والعياذ بالله بسبب المخدرات أراد أن يقدم زوجته عربونا لإبرة من الإبر، عربون ليزنى بها وتفعل بها الفاحشة من أجل أن يأخذ إبرة من الإبرة، لأنه لا يشعر بنفسه، لا يدري ما الذي يفعله. أحدهم وهو تحت واقع المسكر أراد بل وأقدم على ضرب أبيه، وسمعت نماذج وأنا رأيت بأمي عيني هذا، شاب يهجم على شيخ كبير والناس يدفعونه عنه، يقولون يا فلان ما تستحي، كنت أظنه أنه يضارب جاره أو واحد من أقربائه أو كذا، فإذا به يقول الرجل الذي يضربه هو أبوه، يقول والله أنا أربي الشيبة، هذا الشيبة لابد أن يربيه، وسيربيك أبناؤك غدا لا قدر الله، لأن من عق أباه عقه أبناؤه، والجزاء من جنس العمل. أما آخر الأثاث والشرور والطوام في شرب الخمر والمخدرات، وهي قصة حقيقية، رجل والعياذ بالله من شدة شربه الخمر أو المخدرات وتعاطيه لها، ما أقول أراد أن يفعل بأمه، وإنما فعل بها حقيقة. كان شابا صغيرا مستقيما صالحا، تعرف على شلة، بداية هذه الشلة ما هي مخدرات، إنما شرب دخان وشيشة، وسهر طوال الليل، تعرف عليهم ما يضر يخرج، وبكثير من الآباء لا يراعي هذا الأمر، يسهر ولده طول الليل، يقول شاب خليه يقضي وطره من شبابه ثم بعد هذا ينتهي هذا الأمر، فصار يسهر طوال الليل، البشكة أو الشلة اللي يجتمع معها شرب شيشة ودخان وبس، وسهر ونكت وطرائف وغيبة ونميمة، وهذا الأمر تطور الأمر قليلا قليلا إلى شرب الخمر والمخدرات، فصار يأتي إلى أمه ويقول يا أمه أريد أشتري كتب، أريد أشتري كذا، صاحبي مريض، فتعطيه الأم. لما الأب متوفي ما في يربي إلى أمه، لما رأت الأم أن الحالة زادت وأن ولدها صار يطلب فلوس كثير، قالت له ما أعطي شيء حتى تبين لي فين الكتب، فين كذا فين كذا، تناول السكين وقال والله إن لم تعطيني رحته. فكانت الأم تحت وقع السكين والحنان الزائد عن حده، وأي شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده، ولدها حن عليه، والأم من طبيعها الحنان، وبعض الآباء قد يفعل أشد من فعل الأمهات بعض الأحيان، يظن أن التربية بالدلع والدلال شيء جميل، لا هي الدلال المفرط ولا الشدة المفرطة، إنما اللين والشدة. فقسى ليزدجروا، ومن يتو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فصار كل مرة يأتي بالسكين تحت ضغط السكين تعطي الأم الفلوس. يوم من الأيام دخل عليها بالسكين، فقالت له الأم حاضر حاضر سأتيك بالمبلغ. قال لا أنا ما أريد المبلغ، اليوم أريدك أنت يا بني، استحي أنا أمك أنا كذا. قال ما فيش، ففعل بأمه والعياذ بالله تحت وقع المسكر والمخدر، ورفع أمره إلى القضاء فقرر القضاة قتله والعياذ بالله. نموذج من الشباب يعني لا يصل إلى درجة الحب والعشق وفعل الفاحشة، ولا يصل إلى درجة شرب المخدرات، يقول أنا ما أسوي حاجة، الحمد لله لا أشرب لا أسكر لا أزني ولا شيء، مجرد تسلية، أو كما يقولون بعبارة دارجة لذع أبلتين وحرش شمعات، بس أنا بس ألذع أبلتين وأحرش شمعات بس، وودي شيء من الطفش القليل، تسلية، مجرد أن يأخذ السيارة ويلف على الردة نظرة هنا ونظرة هنا وبس وخلاص، ما يفعل شيء، وقد يكون صادق ما يفعل شيء، فقط أنه يفعل مجرد مرور، ينظر إلى هذه وينظر إلى هذه. لننظر أيها الأحباب إلى نهاية أمثال هؤلاء. هذا شاب، وهي قصة حقيقية يا أحباب، هذا شاب كان سائرا بسيارته، الله أعلم شنو نوع السيارة، لكن الآن من السيارات الفاخرة اللبزز، سيارة الموت هذه يمشي 240-260 ولا أحد قده، فرحان سيارة جديدة ولبزز، وحاطت بعض الحين يعني سبحان الله، كنت أقول لبعض الناس يعني الواحد يحط وإن كان هو حرام، لكن يحط شريط لطلال مداح مثلا يتكلم كلام عربي مفهوم، لكن المشكلة لما يجي يحط شريط غربي ايش يتكلم هذا ما هو داري، وتجده يهز وسطه ويهز كتفه وايش يقول هذا ما هو داري، والله الموضة كذا، الناس الشباب كلهم يحطوا شريط انا زيهم، فنازل من خط جدة أو من مكة إلى جدة مسرع وحاط الشريط على الشرطة غربية وماشي، وفجأة يحدث له حادث مروع، يبدو أن الكفر ضرب، انقلبت السيارة انقلاب عجيب، السيارة اللي يشوفها يقول اللي فيها مات، والشاب سقط من السيارة على الأرض. تسلية، مجرد تسلية، نازل من مكة إلى جدة يسلي نفسه هو على البحر أو غيره، ساقط على الأرض وهو يجود بنفسه ويحتضر. مر به بعض الشباب الطيبين فنزلوا نظروا إلى الحادث، وعادة الناس إذا رأوا حادث كلهم ينزلوا، وهذا قد يضايق الحركة المرورية بل قد يسبب حوادث أعظم. إذا أردت أن تتفرج ما في مانع، بس جنب على جنب، تلاقي السيارة جنبه وصف ثاني وصف ثالث، صار الخط كله خط واحد، وتحدث حوادث رهيبة، وأحيانا يقف الناس في الخط السريع ويسد الخط السريع، يجي واحد مسرع 120-140 ثاني يروح لابد يصدم سيارة ولا يصدم له واحد. هذا غلط، لم يغي ينتبه لهذا الأمر. فنزل الشباب، فلما رأوا الشاب يحتضر وكان شريط الأغاني ما زال عمال يتكلم، فحاولوا حتى أوقفوا الشريط، وقرروا إلى الشاب فوجدوه في الرمق الأخير من حياته. قالوا فرصة الآن، نأتي إلى هذا الشاب نذكره بالله، نلقنه الشهادة لعله ينطق بالشهادة في آخر عمره فيكون مآله إلى الجنة، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان غلام يهودي يخدمه، فمرض الغلام اليهودي فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلما رآه في مرض الموت قال يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي أيضا الكافر فقال له أبوه يا غلام أطع أبا القاسم، اسمع كلامه. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أنقذه الله من النار لأنه كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. فجاءوا إلى هذا الغلام لا إله إلا الله، يقولون بجواره لا إله إلا الله حتى يسمع لعله يردد معهم. يقول الإخوة ليتنا ما قلنا له لا إله إلا الله، ليتنا ما كلمناه، أردنا له الخير وأراد لنفسه الشقاء. للأسف بدلا من أن يقول لا إله إلا الله قال أو تكلم بكلام أوبق دنياه وآخرته، تكلم بكلام كاللسان متعودا عليه. اللسان الطيب يا أحباب ما يخرج منه إلا الطيب، واللسان الخبيث ما يخرج منه إلا الخبيث. اللسان الذي يذكر الله والله سيذكر ربه عند الممات، الإنسان أو اللسان الذي دائما في الغناء سيغني عند الممات، الإنسان الذي لسانه دائما في الخمر والمخدرات سينطق لسانه بالخمر والمخدرات، وكل إناء كما يقولون بما فيه ينضح، الإناء الذي فيه عسل ينضح عسلا، والإناء الذي فيه حنظل ينضح حنظل. أتدرون ماذا تكلم هذا الشاب وبماذا نطق وماذا قال في آخر لحظة من لحظات عمره وهو يجود بنفسه؟ قال كلمة كان لسانه متعودا عليها. ماذا قال؟ قال أيها الأحباب عندما قيل له لا إله إلا الله قال ما بده يصلي ولا بده يصوم إلا عن دينك ودين دينك. هذه الكلمة التي قالها يا أحباب ثم مات. بالله عليكم كيف يكون منظر هذا يوم القيامة، يوم يجمع الله الأولين والآخرين، ويبعث هذا الإنسان وهو يصيح بأعلى صوته ما بده يصلي ولا بده يصوم إلا عن دينك ودين دينك، لأن لسانه كان متعود. إذا جاء واعظ أو واحد مطوع يعظه يا فلان صلي، قال روح فارغ ما بدي أصلي، خلينا الصلاة لكم، المساجد سبناها لكم، سيبونا بس فكونا. فلما مات قال هذه الكلمة والعياذ بالله. أحدهم كان والعياذ بالله عندما يذكره أخوان، أخ سيء وآخر صالح، عندما يذكر الأخ الصالح أخاه بالله وبالموت وبالقبر وعذابه أو نعيمه بالقيامة، يقول روح فارغ حتى يصل من شدة يعني غلبة الشقوى عليه أنه يقول أو يسب القرآن والعياذ بالله. في آخر عمره لما جاء يموت هذا الشاب الشقي الخاسر، قال لأخيه الصالح لما رآه داخلا عليه قال له ناولني المصحف. فرح أخوه قال الحمد لله هذه ساعة مباركة، لعل أخي يأخذ هذا المصحف فيقبله يضعه على صدره ويتوب إلى الله عز وجل كما فعل عكرمة ابن أبي جهل، وضع المصحف على صدره وهو يقول كتاب ربي كتاب ربي حتى مات. فذهب الأخ مسرعا وجاء بالقرآن إلى أخيه، يقول بعد ذلك ليتني ما جئت بالكتاب. لما وضع الكتاب في يد أخيه إذا أخوه يمسك القرآن ويقول والعياذ بالله هو كافر بهذا القرآن، يقول هو كافر بهذا القرآن، ومات وهو يعلن هذه البراءة من القرآن أنه كافر بالقرآن والعياذ بالله. فأوصيكم نفسي يا شباب أن تتدبروا، والله لن نعمر في هذه الحياة مهما عشنا، كم نعيش 100 سنة 200 سنة؟ ما في حد يعيش 200 سنة. 100 سنة طيب بعدين فين نروح؟ لابد كل واحد منكم يجلس مع نفسه ويسأل نفسه بعد 100 سنة فين تروح؟ والله لو كنا نذهب هكذا هباء ولا نبعث ولا نحاسب، والله بعض الأحيان يكون الموت راحة للإنسان، لكننا والله إذا متنا بعثنا، وإذا بعثنا سئلنا، وإذا سئلنا حوسبنا، وإذا حوسبنا فإما إلى نار وإما جنة، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. فهل جعلت هذه الحفرة يا أخي الكريم في ناظرك عندما تفعل فعلا معينا؟ عندما تأتي إلى هذا المكان لا قدر الله، ولا أتمنى أن يكون واحد منكم عنده هذه الفعلة، عندما تأتي ويزين لك الشيطان في هذا المكان أن تعاكس أو تغازل، هل تذكرت القبر الذي ستصير إليه؟ حفرة متر في مترين تترك فيها وحيدة، لا أنيس فيها ولا صاحب إلا عملك الذي كنت تعمله. أول ما يستيقظ الإنسان المؤمن يا أحباب من قبره، إذا كان مؤمن صالح، يرى رجلا قبيحا، يرى رجلا حسن المنظر طيب الرائحة، فيستبشر المؤمن يقول من أنت يا هذا؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح وعنك اليوم سأدافع. أما والعياذ بالله إن كان عبدا فاسقا مجرما فعل وفعل وفعل، أول ما يستيقظ من قبره يا أحباب يرى رجلا قبيح المنظر كريه الرائحة، الله أكبر، قبيح المنظر كريه الرائحة، يقول له من أنت يا هذا؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك السيء، أنا زناك، أنا لواطك، أنا شربك الخمر، أنا سماعك الأغاني، أنا الغيبة، أنا النميمة، أنا السخرية بالمطوعين، أنا الاستهزاء بالصارعين. فيقول الرجل أغرب عني، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولكن هيهات هيهات. يأتيه ملكان أسودان أزرقان، هذه ألوان الرعب. تصوروا يا أحباب، القبر مظلم، القلب مظلم، العمل مظلم، والمنكر ونكير أسودان أزرقان يجلسانه، من ربك؟ ظلمة 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 تجعله ما يدري عن شيء، فيقول ها ها لا أدري، ما يدري من ربه، الله أكبر. قد يقول بعض الناس أسئلة بسيطة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أسئلة بسيطة، لكن الظلمة 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 هذه تنسي الإنسان كل عمره. من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. من نبيك؟ فيقول ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولوا كلام قول زيهم ومشيت معاهم، فيغيظ له أعمى أصب أبكم في يده مرزبة، فيضربه هذه المرزبة لو ضرب بها جبل لصارت ترابا، فيضربه ضربة يسيخ في الأرض 70 خريفا، ثم يصعد فيضربه ضربة أخرى يسمعها كل شيء في هذه الدنيا إلا الإنس والجن، ولو سمعها الإنس والجن لماتوا من شدة الصيحة. فهل فكرت يا أخي قبل أن تقدم على عمل في هذه الحفرة المظلمة؟ اذهب يوما من الأيام وليكن غدا بالغد إن شاء الله، أتمنى عليكم وأرجو منكم كل واحد في الصباح الباكر يصلي الفجر ويروح المقبرة ويقف على شفير قبر وينظر داخل القبر إيش هذا فيه، لعل الله أن يهديه ويثبته على الصراط المستقيم. فكر يا أخي، لست معمرة ولست عائشة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. يتذكر ماله سلطانه، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فيقول الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون إلى النار دفعا ويساقون سوقا. حتى ورد في بعض الآثار أن العبد إذا أمر به إلى النار جاءه ملكه فساقه سوقا عجيبا رهيبا، فيلتفت العبد إلى الملك يقول يا هذا ارحمني، أنت ما أنت شايف فين رايح؟ أنا رايح لنار جهنم، ثم تدفعني دفعا كحال السجين عندما يدفع العسكري إلى سجنه بالقوة. فيقول العبد وقد التفت إلى الملك يا هذا ارحمني، فيقول الملك كيف أرحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين، كيف أرحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين. إذا كان أرحم الراحمين الذي وسعت رحمته كل شيء لم يرحمك، فكيف تريد من ملك عليها ملائكة غلاظ شداد؟ فاتقوا الله أيها الأحباب، تذكروا وعودوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. خذوا العبرة من أناس سبقوكم في هذا المجال، كيف فنانين مغنين مغنيات ممثلين ممثلات لاعبين انخرطوا في هذا الطريق فلما عرفوا عادوا إلى الله. أعطيكم يعني من باب الذكرى، حتى كما يقول بعضهم تاب أهل الفن وأصحاب الفن، فهل يتوب مريدو الفن؟ تعرف الممثلة شادية ما تخفى على أحد، شمس البارودي، نسرين، مديحة كامل، عفاف شعيب، عفاف عبد الرزاق، أميرة، هالة فؤاد، هالة الصافي، كاميليا العربي، هناء تروت، شهيرة من المغنين عندنا المغني محمد عبده، مسفر القتامي، لعلكم تعرفون المغني مسفر رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة، مات بعد أن ترك الغناء وصار إماما يؤذن ويصلي بالناس فمات ميتة حسنة. عدنان أكبر، نماذج كثيرة لا أريد أن أطيل، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. يا أخي الكريم، مهما بلغت ذنوبك ومهما عظمت ذنوبك ومهما عملت، فثق والله أن عفو الله أعظم، أن رحمة الله أكبر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله عز وجل يا أحباب يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويتوب الله على من تاب. وإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ملء السماء، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فلا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من روح الله، لا تقنطوا من رحمة الله، رحمة الله واسعة وعظيمة، والله غفور جواد ماجد. احذر من الشيطان، قد يقول لك أتظن أن الله يقبلك؟ هذا الوجه وجه الصالحين، بعض الناس قد يريد أن يذهب إلى المسجد فيأتي له الشيطان يقول هذا وجه مساجد، خليه جالسا لا تروح تصلي، لا تؤذي الصالحين. لا يا أخي، إن هذا الشيطان يريد أن يؤيسك ويقنط من رحمة الله. اذهب وافعل أول خطوة وثق أن الله معك، إن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا شاب عبد الله عز وجل 20 سنة، ثم بعد ذلك أغواه الشيطان فعصى ربه 20 سنة أخرى، كان صالح ثم انتكس والعياذ بالله، فعصى ربه 20 سنة. بعد هذه المدة أراد أن يتوب ويرجع إلى الله، جاءه الشيطان يؤيسه ويقنطه من رحمة الله، أتظن أن الله يقبلك؟ هل هذا الوجه يقبله الله؟ يؤيسه يقنطه. فبينما هو في أخذ وعطاء مع نفسه إذا به يسمع مناديا يهتف به يقول له: يا هذا أطعتنا فشكرناك، أطعتنا 20 سنة فشكرناك، والله شكور حليم، وعصيتنا فأمهلناك، والله يمهل ولا يهمل. ولا بد للظالم من إيه؟ من يوم طال الأجل، الأجل أم قرب، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل طالبه. الله يأخذ يمهل، لعل العبد يتوب، لعل العبد يرجع، لكن إذا أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر. يا هذا أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك، وإن عدت إلينا بعد هذا الجفاء قبلناك. رحمة الله واسعة يا أحباب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: واذنوباه يا رسول الله، واذنوباه يا رسول الله، واذنوباه يا رسول الله، يشتكي كثرة ذنوبه ومعاصيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا قل، وعلمه دعاء أرجو منكم أن تكرروه معي، لا تجعلوا هذا الدعاء يفوتكم. ما هو الدعاء؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، فاغفر لي. دعاء بسيط، رددوا يا أحباب، قولوا يا أحباب، لا تيأسوا من رحمة الله. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، فاغفر لي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيده مرة ثانية، أعيدوه: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، فاغفر لي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيده مرة ثالثة، أعيدوه يا أحباب، كرروه معي: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، فاغفر لي. بعد أن قالها الرجل 3، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا هذا قم فقد غفر الله لك، يا هذا قم فقد غفر الله لك جميع ذنوبك الصغيرة. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وأدخلنا جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة وقنا عذاب النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، يا واسع المغفرة، يا عظيم العطاء والإحسان. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، وعينا دامعة، ولسانا ذاكرا، ورزقا واسعا، وحلالا طيبا. نسألك اللهم توبة نصوحة، اللهم نسألك توبة نصوحة، اللهم نسألك توبة نصوحة، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والجواز على الصراط، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة وهذه الكلمات المؤثرة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يبارك لنا في مجلسنا هذا، وأن يرزقنا توبة نصوحة وعملا صالحا متقبلا. أما بالنسبة للأسئلة أيها الإخوة فهي كثيرة وكثيرة جدا، وقد اخترت منها بعض ما ستسمعون. فضيلة الشيخ، الكثير يفهم الالتزام فهما خاطئا ويظن أنه تعقيد وكذب، مع أن الجميع يحب الالتزام بحب الله وحب رسوله، ولكن هذه الصورة تمنعه من الهداية، فما هو رأيكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعلي تكلمت أنا في أثناء المحاضرة عن هذا المفهوم، وقلت والله ما في أسعد من المؤمن، ولا في إنسان، يعني حتى كما يقول بعض الشباب من باب النكت، يقول إذا أردت النكت على أصولها فعليك بالمطاوعة، يعطوك نكت على أصولها وبمعناها الشامل. قد تكون رأيت بعض الشباب يعني للأسف يعني فهموا الإسلام فهما خاطئا فشوهوا الصورة، لكن والله الشباب الملتزم ما في أسعد منه، يأكل ويشرب ويتمشى ويضحك ويروح أي مكان، بس ما يفعل إلا ما يرضي الله. أعطيكم هذه النكتة أو الطرفة التي تذكر أن شابا من الشباب جاء له واحد على قوله مطوع درويش، قال يا فلان تعال معنا لما نخرج البر نلعب كورة. قال ها، المطاوع يلعبوا كورة؟ يظن المطاوع ما يلعب كورة، ولو حطيت الآن كورة كان لعبت معاكم كمان، ما ادري على اعرف العب ولا ما اعرف العب، الله انت تقدره. يلعب المطاوعة كورة، ليش ما يلعبوا كورة؟ ويلبسوا بنطلونات ويلبسوا فلاين ويلبسوا جزم ويسووا تسخين، يعرفوا كل شيء، ما يخفى عليهم شيء. فيقول قال له طيب، مرة يواعد ويفوت ويوري، قال هذا المطاوع يعرف يلعب ما يعرف يلعب. فيوم من الايام حزلوا وخرج معه، فلما خرج معه فجأة شاف هذا المطوع لابس بنطلون احمر وحداوي، والثاني هلالي، والثالث اتحادي، والرابع النصراوي. الله الله الله، اجتمع النصر والاتحاد والهلال كله في مكان واحد، سبحان الله، عند المطاوع يجتمعوا ما في فرقة. وفجأة هم يمروا ياخذوا لفتين ثلاث لفات على الملعب تسخين، وهذا جالس يطالع على جول ذاك كأنه في حديقة حيوانات، يطالع كذا يطالع فان ايش يسوي المطاوع هذا. جاله واحد يقول يا فلان ايش بك ما تلعب؟ قال انت تسوي كذا دائما؟ قال ايوه ما نسوي دائما كذا. قال والله يا اخي انا كنت ماخذ عنكم فكرة سيئة، كنت اظنكم تخرجوا في البر هنا يجلسوا كل اثنين مع بعض يجيبوا كتاب يقروا يبكوا مع بعض ويرجعوا. سبحان الله، هذا اليوم المطاوع. لا والله مطاوع حلوين، ما في احلى منهم والله، وما في اسعد منهم، بس جربوا منهم ان شاء الله تجدون. قد تصادفون بعض النماذج، لا اقول يعني كما يقول الاصابع كلها ما هي زي بعض، قد تصادفون بعض النماذج التي لا تحسن نشر الدعوه بالحكمه والموعظة الحسنه، فلا تظن المطاوع كلهم زي كذا. بعض الناس يتعقد من مطوع واحد يقوم يحط صليب على المطاوع كلهم، خلاص عقدني يقول هذا، طفشني في الدين كله هذا. لا، شوف غيره يهديك ويدلك على الصراط المستقيم. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على حبك، ولكن أريد أن أسألك سؤالا، ما هو سبب الفرق الشاسع بين شباب سلف الأمة وبين شبابنا هذه الأيام، وما هي الأسباب الموصلة إلى الطريقة التي كان عليها شباب سلف هذه الأمة؟
سؤال الله يعينك، هذا سؤال طويل يعني وقال محاضرة، وقد فجعني في أول المحاضرة. أولا نقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتني من أجله. قال أيها الشيخ أحبك في الله، ولكن وما كنت أدري إيش بعد لكن، لكن طلع بعد لكن طيب سؤال وليس فيه شيئا آخر. الفرق أو السبب أنه الشباب اليوم غير الشباب الأول، التربية يا أحباب. كان المجتمع مجتمع صالح، والآباء يربون تربية حقيقية، ما كان في هذه مظاهر الترف التي نراها اليوم. سوء التربية سبب من الأسباب، الخلطة الفاسدة أيضا سبب من الأسباب، عدم حضور محاضرات العلم وحلقات الخير سبب من الأسباب. فإذا أردت أن تعود إلى سابق عهدك وعهد سلفك وآبائك وأجدادك، فعليك بالرجوع إلى الطريق الصحيح، أولا بأن تقف بين يدي الله خاشعا باكيا متضرعا، تقول: يا رب حبب إلي الإيمان، زينه في قلبي، كره إلي الكفر والفسوق والعصيان، يا رب أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. ثم تخير أصحابا طيبين، إخوانا صالحين، قل لهم: أنا أريد أمشي معاكم، لا أريد منكم أن تتركوني. أسأل الله أن يهدينا وإياك والسائلين وجميع الحاضرين والغائبين سواء السبيل.
فضيلة الشيخ، نحن نحضر هذه المحاضرة ونستمع إليها بقلوب إيمانية، وكلنا شوق إلى جنات عدن، وحولنا في هذه المنطقة ينتشر الكثير من الشباب وعلى الأرصفة، وهم في حال يعلمها الكثير، فما هو توجيهكم لنا في التعامل مع هؤلاء الناس؟
هذا واجبكم أيها الأحباب، هذا واجبكم أنتم. الآن عرفتم الحمد لله، فأولا أن ترحموا هؤلاء، لأن الواحد والله الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لولا أن الله من علينا بالهداية كان كنا الآن زيهم. فأول احمد الله عز وجل، ثانيا لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، ارحم وحاول أن تقترب منه. والله هؤلاء الناس اللي شايفينهم أو تروهم على الأرصفة، والله قلوبهم لينة، قلوبهم طيبة فيها الخير، بس تبغى واحد يكون لطيف معاها، يعرف كيف يحركها. وكم من الناس هداهم الله بسبب كلمة طيبة، جاء شاب طيب وجلس مع مجموعة، قال: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أجلس معكم شوية. قالوا: تفضل، حياك الله. جلس معهم، قال لهم كلمة حلوة بما فتح الله عليه، فكانت هداية هؤلاء الشباب على يده. أعطيكم نموذج أو نموذجين. واحد يقول: مررت ذات يوم على شباب يصل، يعني جالسين بجوار المسجد ولا يصل، فقلت لهم: يا شباب الصلاة تقام، الصلاة عماد الدين. نصحتهم، يقول: قام بعضهم صار يسبني ويسخر بي ويستهزئ، وقام بعضهم يقول: اسكت مالك صلاح سيبه، هذا جزاه الله خير، جاي ينصحنا، ويتضاربوا، هذا يسب وهذا يرد. قلت لهم: خلاص انا نصحتكم، سلام عليكم، ومشيت. ويقول: وتمر الايام، وبعد فتره يقول: دخلت سوبر ماركت، فاذا واحد رجال ملتحي لحيته كبيره جاي من بعيد من يوم ما شافني ويسلم علي ويعتنقني. قلت: سبحان الله، لعله مشبه علي. بعد ما سلم: كيف حالك كذا كذا. قال: يا فلان لعلك مشبه علي، يعني ما اعرفك انا. قال: لا، لكن انا اعرفك. قلت له: من فين المعرفه؟ قال: تفتكر يا فلان يوم من الايام، وذكروا بهذه القصه، مريت علينا وحصلتنا نحن وما نصلي، ونصحتنا وبعضنا سبك وبعضنا كذا. قال له: ايش؟ قال له: انا رجعت للبيت جلست افكر، انت ايش تبغى مننا؟ ليش نصحتنا؟ وهل هذا يكون جزاؤك؟ واراد الله عز وجل الهدايه لي. واحد اخر مار في الحمرة في الكورنيش، فوجد ما شاء الله بشكة عندهم، ما شاء الله مفارش ومرسدسات، وعندهم كمان شو يسموها هذه السيارات الفخمة مرة، شو اسمها هي اللي فوق المرسدسات، ايش اسمها؟ روز رايز. لا لزت خلاص قديمة، روز رايز. زي واحد بدل يقول صدم روز رايز، فخرج صاحب الروز رايز يصيح: ايش هذا؟ قال له: بس عسى ما هي كابرس، ايش انا صدمت لها كابرس؟ ما هو عارف الروز رايز ما هي كابرس. يقول سبحان الله، وعالم، يعني الواحد يحس انه هذول يعني من كبار، يعني ما هم صغار، يعني من علة القوم. فركبين اثنين مع بعض، فقال له واحد: هيا تعال، ايش رايك ننصحهم هذول؟ قال له: لا، هذول ما اقدر عليهم، هذول نهايتهم ابو زعبل ابو سفيان، هذول انا ما انا اروح لجدي اللي جالسين في الرصيف، هذول مرسدسات وتلفونات ورسائل. قال له: انا في الدار. قال له: والله تروح تروح، اذا ضربوك جيت شلتك ووديك المستشفى وانتهت القضيه. يقول: جيت قلت: يا رب يا رب سهل. وجيت يقول: من يوم ما جيت عند طرف المجلس، عادة المطاوع كذا بعض الناس يعني، أو بعض الأحيان يعني يقلوا من مقدارهم، يخجلون كذا شوية، قلت يعني أجلس في طرف المجلس، السلام عليكم، وجيت وجالس في طرف المجلس، وإذا بكبيرهم كبير المجلس أو المسؤول عن المجلسة هذه يقول: وعليك السلام ورحمة الله، تعال هنا جنبي، والله ما تجلس هنا يا فلان. يقول: بس هنا يكفي. قال له: لا والله تجلس هنا.
يقول ما أدري هل هو خايف مني ولا وراء شيء، هل هو حسبني من الهيئة ولا شيء ثاني. يقول وجيت جلست، يقول قلت له يا إخوان عندي كلمة صغيرة 5 دقائق ما أخذ من التكلم، ما بكلمكم فيها، فإن حبيته أتكلمت، ما حبيته مشيت. قال تفضل حياك الله على بركة الله، قول اللي عندك. يقول وبديت بسم الله الحمد لله وغمضت عيني وجالس أتكلم بما فتح الله علي. يقول والله ما أيقظني، الله أكبر، ما أيقظني إلا صوت مزعج. كنت مغمض فجأة فتحت لما سمعت الصوت هذا. إيش هو الصوت؟ واحد اللي كان مع العود عمال يغني من شدة تأثره يا أحباب، شال العود وضربه على الأرض حتى كسر وجعل يبكي. ويقول البشتة كلهم كل واحد أخراصه واتكلمت واتكلمت، وبعد ما خلصت أتكلم هاي السلام عليكم. قالوا لا يا شيخ اجلس معنا ذكرنا عظنا، والله كنا في غفلة يا شيخ كذا. قلت لهم والله أنا مستعجل بس مجرد مرور عليكم. فيقول جاءوا يودعوني وكل واحد منهم سبحان الله يقبل جبيني، هذا يقبل جبيني والثاني يقبل راسي، وصاحبنا جالس السيارة عمال يطالع فيه، كان يظنهم يضربوني لكنهم سبحان الله. والقلوب يا أحباب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قولوا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اذهب إليهم انصحهم كلمهم، أول يوم ما استجابوا ثاني يوم ما استجابوا لابد يأتي يوم يستجيبوا. أعطيتم طرفة، أنا إمام في مسجد في جرول، وهذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل لي الآن، يعني من عام 97 وأنا إمام في المسجد هذا، إمام رسمي، أحسبوها كم سنة إلى الآن. قبل 3 سنين كنت أتكلم عن موضوع اللحية وتربية اللحية، بيوم بعد 3 أيام شفت واحد يعني وسط عمره، له يعني كبير وله صغير، ومربي لحيته ما شاء الله تبارك الله، أعطته جمال وهيبة ووقار. فقلت له الله ينبتها نبات حسن. فقال يا شيخ هذا من كلامك، من كلامك الحلو أولت البارح. قال له جزاك الله خير، يعني كلامي قبل 13 سنة كله ما كان حلو، البارح صار حلو. سبحان الله، قلبه ما كان مفتوح إلا أولت البارح. تكلمه اليوم ما يسمع، تكلمه بكرة ما يسمع، تيجي بعد يومين بعد شهر بعد سنة تكلمه كلمة تكلمة صغيرة يهديه الله سبحانه وتعالى. كلموهم انصحوهم مرة واثنين وثلاثة، والهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
فضيلة الشيخ، أنا أحب الهداية وأريد الالتزام، ولكني لا أستطيع أن أترك الدخان ولا استماع الأغاني ولا النظر إلى الفيديو ولا حتى ترك أصحاب السوء، فماذا أفعل وهل تقبل صلاتي في هذه الحالة؟
من قال إنك ما تستطيع؟ جرب وحاول، كما يقولون حاول وأنت ليه الحكم. سمعتوا هذا الشريط؟ شريط لطيف جميل للشيخ سعد البريك، حاول وأنت الحكم، ثم أتبعه حاولنا وهذه ليه النتيجة. هذه الممثلة مثلا شادية، إيش كانت شادية؟ من قال أنها ستترك الفن وتتحجب؟ شمس البارودي، محمد عبد وعدنان أكبر، مسفر الكتاب، من قال يترك؟ بس أنت حاول، ابدأ أول خطوة وشوف كيف ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك. لكن تجلس مكانك وما تقبل لم توصل. الطريق مثلا من هنا إلى الرياض كم كيلو؟ 1900 كيلو مثلا، 900 كيلو. واحد بده يروح الرياض بالسيارة، جاء شغل السيارة، أوه الله 900 كيلو، ظهري ينكسر، ما بدي أروح، رجع. بدي أروح عنده شغلة مهمة، جاء شغل السيارة، الله 900 كيلو، رجلي تتعب، رجع. كل ما جاء يمشي قال والله ما أستطيع. هل يوصل ولا ما يوصل الرياض؟ ولا ما يوصل، طول عمره ما يوصل الرياض هذا. لكن واحد آخر قال بسم الله على بركة يوم، 1 كيلو 2 100 شوية، بعد 8 ساعات أو 9 ساعات هو واصل الرياض. أول خطوة ابدأ. على كل واحد يقول يا شيخ أدعينا الله يهدينا، وهو عمال والعياذ بالله في الفحل. طب أنت أدعي لنفسك وابدأ أول خطوة، تحرك بعدين شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يفتح عليك. والله يفتح عليك فتوحات ما كنت تتصورها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول الشيخ سعد اتصل بواحد وقال يا شيخ أنا بدي أتوب، وعندي أشرطة فيديو كثيرة هنا، وكل ما شفت يهرع معاصي. قال له الشيخ يا فلان أنت تريد تتوب ولا تحب توسع عن صدرك، بس تحب أنك تتكلم تريح نفسك شوية، أوعظك موعظة تتأثر بها ثم ترجع مرة؟ قال يا شيخ والله بدي أتوب. قال إذا أردت أن تتوب فجيب الأشرطة اللي عندك كلها هذه خليني أحرقها. فقال له بشويش يا شيخ، حبة حبة عليها، ما يمكن. بعض الناس يعزم ويكون عنده عزيمة رأى أثر التدخين ويريد يتركه، يتركه يوم يومين ثلاثة ويهجر أصحابه اللي كان يشرب معهم الدخان وما يروح لهم، لكن بعد يومين ثلاثة يحن الشوق يروح لأصحابه هذول اللي يشرب الدخان، واحد منهم يعني يولع سيجارة تيجي الريحة قدام خشمه يشمها فيقوم يخرج السيجارة. اترك، اترك هذا، اترك السبب اللي يجعلك تشرب الدخان، اترك السبب اللي يجعلك والعياذ بالله تزني، اترك السبب اللي يجعلك تذهب الى هذا المكان تسعد باذن الله عز وجل. تعرف الرجل اللي قتل 99 نفس ثم جاء الى عابد من العباد قال قتلت 99 نفس واريد ان اتوب الى الله، قال الله ما يقبل توبتك، كما يسوي بعض الناس اللي يعني ما يفهموا دين الله. روح يا شيخ تقتل 99 نفس وتريد أن يقبلك الله، ربي ما يقبلك ولا يقبل أمثالك. قال له خلاص مدام ما في قبول تعال انت معهم، فقتله وأكمل به 100. ثم أراد أن يتوب فجاء إلى شيخ من المشايخ عالم، قال يا شيخ قتلت 100 نفس وأريد أن أتوب إلى الله، هل يقبل الله توبتي؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين الله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. حتى ورد في بعض الآثار أن العبد الصالح إذا قال يا رب قال الله له لبيك يا عبدي، وأن العبد المجرم والعاصي والفاسق إذا قال يا رب قال الله له لبيك 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 يا عبدي، يقبل الله عليه. قال لكم بشرط واحد، شايف قريتك هذه الفاسدة قرية السوء تتركها تذهب إلى هذه القرية الصالحة. لماذا؟ قال إذا رجعت إلى قريتك الفاسدة رجعت إلى سفاكين الدماء، رجعت للقتل مرة ثانية. لكن اذهب الى هذه القرية الصالحة في ناس يعبدون الله تعبد الله معهم، كان صادق اراد ان يتوب توبة صادقة، فخرج يمشي واخذ متاعه وهجر الوطن كله. ما اقول لك يا اخي اهجر وطنك، اهجر الطائف، بس اهجر المكان اصحاب السوء، اهجر المكان اللي يوديك للمعصية بس، والطائف كبير اصحاب اخرين اماكن اخرى. فخرج وكان صادقا، وفي الطريق توفاه الله عز وجل مات. ما رأيكم بالله لو كان بمنطقنا وبحسابنا أين يكون مكانه؟ هل في الجنة ولا في النار؟ اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب تقول هذا قتل 100 نفس ما عمل خيرا قط، ما صلى ولا صام، فمكانه النار. ملائكة الرحمة تقول لا، هذا جاء تائبا مقبلا على الله، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه ولا يرده ربه. فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم، قال قيس المسافة بينه وبين القريتين، إذا وجدتموه قريب إلى القرية الفاء السوء أدخلوه في النار، إذا وجدتموه قريبا إلى القرية الصالحة فأدخلوه الجنة. الله أكبر. فقاسوا المسافة بين القريتين وبينه فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بالشبر، بس اللي فرق إيه؟ شبر واحد يا أحباب. فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بالشبر فغفر الله له وأدخله الجنة. فأسلك الطريق وجرب، وإذا جربت ووجدت اتصل علي 55 75 707، هذا تلفوني، جرب وحاول فتجد إن شاء الله غبها. 55 75 707.
والحقيقة أيها الإخوة لا حياء في الدين، وقد وردت أسئلة كثيرة تتحدث حول قضية واحدة، وهذه القضية هي بيان، هي طلب من الشيخ أن يبين الحكم في العادة السرية وكيفية التخلص منها.
العادة السرية أو بعبارة أوضح الاستبناء باليد، هذه من الأمور المحرمة شرعا، لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ماذا؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أي من الجواري من الإماء العبيد النساء، إذا غزونا في سبيل الله عز وجل فأصبنا سبايا من المشركين والكفار فإن هؤلاء يجوز لك أن تتسرى وتجامعها 1 2 10 20 30 40، يجوز لك أن تفعل معها ما يفعل الرجل مع زوجته، حلال عليك بدون حساب. ولهذا الجهاد يوصل إلى مثل هذه الطرق، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فقط. هذان الطريقان اللذان أباحهم النبي صلى الله عليه وسلم، الزوجة وملك اليمين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ما يؤخذ إذا جامع الرجل زوجته، لا يؤخذ ولا يعاذب ولا يعذب ولا يعاقب. وهكذا إذا تسرى بجاريته أو أمته، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من طلب شيئا غير هذين الاثنين فهو معتدي آثم. هذا كلام ربنا، ما هو كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي القدرة على الجماع فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع ماذا يفعل يا رسول الله؟ ومن لم يستطع فعليه به بالصوم فإنه له وجاء. ماذا تلحظون أيها الأحباب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أن ما عندك غير طريق الزواج، غير طريق الجارية أو الأمة، الصيام. أما ما عداها زنا، لواط، استمناء، سحاق بين النساء، هذا كله حرام قد حرمه الله، هذا شرعا. أما من ناحية صحية فقد ثبت ضرر هذه العادة السرية، وضررها عجيب سبحان الله، تضعف البدن، تشل التفكير، تجد قد يكون شاب بارز في الدراسة بعد أن يتعود على العادة السرية، والعياذ بالله يصبح بليد الدهن، قليل التفكير. أيضا من الناحية النفسية والاجتماعية توجد عنده نوع من الانطوائية والانعزالية، لأنه يحب أن يعيش في تفكير بعيد عن الناس، ما يحب يكلم أحد، يحب أن يتذكر هذه المناظر. فهي ضرر على الصحة، وضرر على النفس، وضرر اجتماعي، والأمراض التي تحدث منها أمراض كثيرة ذكرت بعضها. فلهذه الأضرار، ولأن الله عز وجل قد بين ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أوضح، يظهر لكم أن العادة السرية ليست حلالة وأنها حرام. ماذا تفعل كي تتخلص منها؟ أولا اتق الله، وكلما حدثتك نفسك بمثل شيء من هذا فقل لها يا نفس إن الله معنا، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. حتى ورد في بعض الآثار أن العبد إذا فعل معصية، ولنقل الاستمناء، هل ممكن أن واحد يستمني أو يسوي العادة السرية أمام الناس؟ هل ممكن هذا؟ هل تتصور أن واحد يسوي عادة سرية أمام الناس؟ لا والله، يخجل ويستحي ويستخفي من الناس، يندس. وللأسف يعني سبحان الله، يعني أين مكان العادة السرية؟ في أقدر مكان، في الحمام أعزكم الله. وصلت بك الدناءة إلى هذا الحد سبحان الله، فيستحي ويستخفي ولا يريد أحد أن ينظر إليه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. حتى ورد في بعض الآثار أن العبد إذا فعل معصية فيما بينه وبين نفسه قال الله له عبدي عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك، عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك، خفت من الناس ولم تخف من الله، استحييت من الناس ولم تستحي من الله. فأولا أوصيك بتقوى الله، ثانيا إذا كان هناك لديك فيديو أو أشرطة خليعة أو صور خليعة حاول تتخلص منها، لأنه برؤيتك للمناظر الخليعة والعياذ بالله تقع في هذه الفاحشة. ثالثا أوصيك بعد هذا أن تحاول أن لا تجعل لنفسك فراغا، بمعنى أن تحاول أن تقضي على الفراغ بأي عمل تعمله، إما بالجلوس مع الأهل، بالجلوس مع الأصحاب، مع فلان، مع علان، تخرج مع هذا وهذا، بحيث لا تجعل نفسك فراغا، لأنك إذا فرغت وما عندك أي شغل لا قدر الله تعود مرة ثانية إلى المعصية مرة أخرى. فحاول تشغل الفراغ لو مدة أسبوع أو أسبوعين حتى تلهي نفسك وتشغلها عن هذا الأمر. ثم أيضا حاول أن ترتبط بالإخوة الصالحين. والحمد لله المراكز الصيفية عندكم كثيرة هنا، ولعل على رأسها المركز الصيفي المنظم لمثل هذه اللقاءات، مركز جامعة أم القرى أو فرع الجامعة بكلية التربية هنا، وعميد الكلية ووكيل الكلية موجودين لدينا الآن هنا. فإخراطك في هذا المركز يهيئ لك جوا صالحا، والله تنسى فيه كل هذه الأمور، ولا يصبح لديك هم ولا تفكير إلا في الإسلام والمسلمين.
مع تحيات تسجيلات المسلم السمعية والمرئية بفرعيها، جدة، شارع 60، شمال قصر الأمير عبد الله، تليفون 67-25-454، الرياض، الملز، شارع 40، شرق المستشفى الوطني، تليفون 47-62-945.